بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا لتفتح به أعين العمياء وآذانا صما وقلوبا أنفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم دائما وتسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تمر بنا الأيام وتتعاقبنا الليالي، وكلما مرت بنا ساعة دنونا من لقاء الله ساعة، فها نحن نقترب من الله لحظة بلحظة ونفسا بنفس. والسعيد من أدرك قدره وعرف مقامه وعرف مكانته وعرف موقعه. أما أن نحيا تائهين ونلقى الله بهذا الدين فتلك بلية البلايا ومصيبة المصائب. إخواني في الله، نحن أمام أيام رب العباد قدر فيها أحجارا وحكم فيها بأحكام من أن يعلمها وأن يتعلمها وأن يحسب لها حسابها. نحن أمام أشهر رب العباد اصطفاها كما يصطفي ما يشاء من خلقه، قال تعالى: ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. ومن بين هذا الاختيار ما وقع في هذه الأيام، فنحن أمام شهر كريم، شهر شعبان يليه رمضان ويتلفه رجب، وكلها شهور لله فيها أقدار. ورب العباد أذن بهذا الترتيب لحكمة أرادها. لا بد للمسلم أن يقف أمامها صابرا ليعرف من هو في هذه الأمور كلها. فرب العباد قد أراد في هذه الشهور التي كرمها نفحات ودعا عباده للتعرض لها، كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا تتعرضوا لها، ألا تتعرضوا لها. فهل من مشمر، هل من متعرض لنفحات الله في أيام نفحاته، لنفحات الله في أيام تجلياته؟ وها نحن أمام أشهر ثلاثة تتعاقب بترتيب رباني منذ خلق نور السماوات والأرض. وفي هذا يقول تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. بيان عزيز ونص غالي، رب العباد يبين لنا فيه سنة مضت في تقديره وترتيبه للأيام والشهور ولأقدار الله الواقعة فيها. نعم إخواني، عدة الشهور مقدرة منذ خلق الله السماوات والأرض، وما نحن إلا عبيد تحت بنا هذه الشهور لتطوي منا جيلا على إثر جيل وأمة على إثر أمة. كم من أمم عاشت في هذه الشهور وعادت، كم من أمة عاشت في هذه الشهور ولت، وها نحن بهم عما قليل سلمنا، والأمر لا بد وأن يمضي. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. إذا الغاية من مداولتها هذه الحقيقة، وليعلم الله الذين آمنوا منكم، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. الثمرة من مرور الأيام أن نخرج الواحد من ثلاثة: إما مؤمنين وإما الله عليه وسلم يكسر الصيام فيه أكثر من أي شهر على رمضان. فسألته أمه من عائشة: يا رسول الله ما بالك تكسر الصيام في شعبان أكثر من جميع الشهور غير رمضان؟ فقال: يا عائشة، شهر غفل الناس عنه، شهر غفل الناس عنه، بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال، الأعمال، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وهنا لا بد لنا أن نرفع، ترفع الأعمال. فإذا كانت السنين عندنا تنتهي في الحجة، فالعام عند الله ينتهي في شعبان. لنا تقارير ترفع إلى الله عز وجل بأعمالنا أولا بأول، يوما بيوم، ففي صلاة الصبح لله تقرير نرفع، وفي صلاة العصر كل يوم، كل يوم، وكل أسبوع تقرير ثاني مع فريق من الملائكة الثاني يرفع تقارير أسبوعية يوم الاثنين والخميس. ولذا سمى النبي صيامهما صلى الله عليه وسلم حتى ترفع أعمال الناس وهم في طاعة وهم في عبادة. ثم هناك تقرير سنوي لله يرفع فيه يختم الكتاب، فلا يسجل في كتاب العام بعده ولو عمل واحد. نعم إخواني، إلا أثر العمل إخوة الإيمان، في شهر شعبان يرفع التقرير السنوي إلى الواحد الديان. فهل يا ترى في هذا الشهر الكريم بما ختمنا أعمالنا؟ بما ختمت أعمالنا؟ أبطاعة نرجو أن تكون لنا حسن خاتمة بها، أم بمعاصي نتمنى زوالها وزوال أنفسنا عنها؟ قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، اعلموا هذه الحقيقة، نحن أمام رب سيحاسب سيسأل، فكل أفعالنا تسطر تدون. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد عن يمينه لتسجيل حسناته وطاعاته، ورقيب عتيد عن شماله لتسجيل جرائمه وسيئاته. فكل ما فعلناه رب العباد أحصاه، وإن نسيناه فما نسي ربنا وما ضيع شيئا سجله. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. نعم إخواني، هذا الشهر الذي يرفع فيه أعمال له ارتباط بالذي قبله وبالذي بعده. أراد الله هذا الترتيب كما نص الحديث: شهر غفل الناس عنه بين رجب ورمضان. ما علاقة رجب بشعبان؟ وما علاقة شعبان برمضان؟ هل علمنا هذه العلاقة؟ النبي يعلمنا هذه الحقيقة في درس الحديث: شهر غفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال. فما علاقة رجب بشعبان؟ وما علاقة رمضان بشعبان؟ هذا موضوع خطبتنا حتى ندرك أين نحن من هذه الشهور، وما الذي يجب علينا أن نعمله. نعم إخواني، شهر رجب شهر حرام من الأشهر الحرم الأربعة، فلما أفرده الله عن سائر الشهور الأربعة؟ الشهور الأربعة ذي القعدة وذي الحجة ومحرم كلها اتصلت، ورجب استقل عنها، وأذن الله أن يجعله قبل شعبان لعلل أرادها. من هذه العلل أن يحرك كوامن ما في صدور الناس، أن يحرك الناس لرب الناس قبل أن ترفع أعمالهم في رمضان. نعم، فجعل الله قبل شعبان شهر حرام حتى يراجع الناس فيه أنفسهم ويتهيأوا للحظة رفع أعمالهم لربهم، يتهيأوا لحسن خاتمتهم. فمن يدرينا أن شعبان الذي نحياه قد يكون آخر شعبان نحياه، قد نلقى الله بعده. فبما يختم عملنا؟ بما يختم عملنا؟ بما يختم عمرنا؟ بطاعة بمعصية. فيجعل الله رجب قبل شعبان شهر حرام وضع الله فيه أحكام تختلف عن سائر الشهور، كما نصت الآية: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فحرم الله في رجب الظلم أشد من غيره من الشهود. والمسلم خالف أن يراجع الشهود رجب وأن يرد المظالم في رجب، فلا جريمة في ميزان العبد أثقل من ظلمه لإخوانه، من ظلمه لغيره، من ظلمه لغيره. فمن آكل لمال الناس، ومن معتد على الناس، ومن ساب للناس، ومن متعال على الناس، ومن متكبر على الناس، ومن مستدل للناس، ومن مضل للناس. أليس كل ذلك مسجل؟ أليس كل ذلك مسطر؟ واعلم أخا الإسلام أن توبتك في شعبان لا تسقط حقوق الأنام، لا تسقط حقوق الأنام. فالذنوب التي لا تسقط بالتوبة المظالم، المظالم. إذا أخطأ العبد في جنب ربه فاستغفر وصدق في توبته غفر الله ذنبه. أما إذا كان الذنب جرما في حق إخوانه، عدوان على مال، سرقة، خداع، قتل، خيانة لمسلم، أيا كان لون الظلم، فكل هذه المظالم لا تسقط التوبة، وإنما يلزم لكي تقبل التوبة فيها أن ترد المظالم لأصحابها، أن ترد المظالم لأصحابها، أو يستسمح أصحابها فيعفو من قلوبهم بقلوب مطمئنة تريد العفو من المظلمين، تريد العفو من المظلمون. نعم إخواني، نعم إخواني، فمهما عظمت توبتك فمظالم العباد باقية في عنقك، باقية في عنقك. وإن صمت وصليت وقمت لله شعبان ورمضان وسائر الأيام فحقوق الأنام باقية، ستوفى من طاعاتك يوم القيامة. وفي هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس أمتي؟ يخاطب أصحابه، قال: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وظلم هذا وشتم هذا وتفقدن هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته. فإذا فنيت حسناته من قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته وطرحت على سيئاته وطرح في النار، وطرح في النار. أيها المفلس، هل تدعي التوبة وأنت مفلس؟ هل تدعي الصدق مع ربك وأنت مفلس؟ والله لو أتيت أجل عبادة فحقوق العباد في عنقك باقية، لا تسقط بأجل العبادات بل قد تذهب بأعظم العبادات. فأعظم ما يجود العبد به لربه أن يجود لله بنفسه شهيدا في سبيل الله. أي عمل أعظم للعبد ورجل الشهادة؟ ومع هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد في سبيل الله بأول قطرة من دمه جميع ذنوبه إلا الدين، إلا حقوق العباد، إلا حقوق العباد. حتى مع الشهيد، حتى مع الشهيد، حتى مع الشهيد. فكيف بالتعيس؟ كيف بالمغيب؟ كيف بالمستغفر استغفاره تائه؟ يحتاج استغفاره أن يستغفر لله من سوء استغفاره. نعم إخواني، فكم من مستغفر يحتاج أن يستغفر من سوء أدبه أثناء استغفاره مع ربه. ما صدق قلبه ولا وجل قلبه ولا زرف دمعه ولا أقلع عن جنبه ثم يدع استغفاره. أي استغفار مالك؟ أي استغفار هذا؟ أي توبة مشؤومة هذه؟ لو خدعت الناس جميعا فهل تخدع من لا تخفى عليه خافية؟ أي التائب، انظر لنفسك وتذكر أنك واقف غدا بين يدي الله وحدك بلا ترجمان، من غير حجاب كما سمعت في الحديث: ليس بينه وبين الله ترجمان. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم يظلمون. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عده وكلهم آتيه يوم القيامة فرده، يوم القيامة فرده. مخالف ثالثة، ولقد جئتمونا بواو القسم وفي توكيد ولا التوكيد وقد التحقيقية للتوكيد يقسم بثلاث مؤكدات ولقد جئتمونا، يعني والله لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خلقناكم وراء ظهوركم، تركتم ثمراتكم أموالكم شركاتكم ثيابكم سياراتكم قصوركم شقاتكم حياتكم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم وسطاءكم الذين تخولتم بهم، واسطتكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، مصدر عزكم مصدر ظلمكم مصدر طغيانكم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. اين زعمنا بين يدي الله؟ اين ادعاءاتنا بين يدي الجبار؟ اخوه الايمان، انها لحظات، انها لحظات، وسنعرض على رب الارض السماوات، فماذا قدمنا لربنا؟ اي المظالم ربنا؟ اي نفوس البشر منها صفينا نفوسنا؟ اخوه الايمان، وما اعظم هذه الجريمه اذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا جاء بجنازة لصحابي، فكل من مات في عصره كتب له الصحبة، صحابي يؤتى بجنازته فيسأل النبي سؤالا واحدا، أعلى صاحبك دين؟ يعني لأحد من العباد عليه حق؟ فإن قالوا عليه دين أبى الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم. لا يستحق صلاة النبي، لا يستحق صلاة النبي عليه. وفي الصحيح يقول أبو قتادة رضي الله عنه جيء بجنازة فقلنا يا رسول الله ألا صليت عليها؟ فقال أعلى صاحب الأمين. قال يا رسول الله عليه درهمين، كفت القرش درهمين أقل العملة، عليه درهمين. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة يا رسول الله أرضي عن دين. قال أضمنه؟ قال نعم. قال فصلى. فلما أصبحنا لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال ماذا صنعت في دين صاحبك يا أبا قتادة؟ ماذا صنعت في دين؟ أيها التائه، أيها الغافل، ماذا تقول لله غدا إن سوى كل ما فعلت من طاعات بأفعال العباد، بظلمك للعباد، باعتدائك على العباد، بتضييعك لحقوق العباد؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر ما الذي يؤرخ، ما أرق النبي حتى آخر نفس في حياته أمر كما أرقه هذا الأمر. في لحظات احتضاره يقول أنس بن مالك لما اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاب عنا في الحمى أسبوع ثم خرج علينا متهللا وجهه كأنه البدر في ليلة التمام، فكنا نفتن لما رأيناه، فجاء إلى منبره الشريف فلم يقوى على صعوده فجلس على أول درجاته وأخذ ينادينا أيها المسلمون، من كان له مظلمة عندي فليستردها الآن مني قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما، إنما هي الحسنة والسيئة. قال أنس فلم يزل رسول الله يكررها حتى قام رجل فقال يا رسول الله لي عندك درهمين، فقال لفضل بن عباس اقضي إليه دراهما، ثم لم يزل يذكرنا برد حقوق العباد الخاصة، ثم ذكر بالعامة فقال أيها المسلمون، من ضل حلولا، من أخذ شيئا من المال العام بغير حق فليسترده الآن قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. يقول أنس فكررها النبي ثلاثا، فقام رجل فقال يا رسول الله غلبت حلولا، أخذت من الغنائم شملة وطرة قبل أن تقسم الغنائم. فقال أصحابه فضحت نفسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه يقولها، فوالذي نفس محمد بيده لقبوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، لقبوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. نعم إخواني، فأعظم فلان ابن فلان بفلان يوم كذا في كذا يوم كذا في كذا. أيها التائه انظر، فذاك شهر رد المظالم. فهل رددنا في رجل المظالم؟ هل رددنا في رجل المظالم؟ هل تهيأنا لرفع أعمالنا وليس لأحد علينا حق؟ حتى إذا لقينا الله لقيناه بكتاب قد ختم بطاعة، قد ختم بتوبة صادقة. إخوة الإيمان أين فعل ذلك؟ بل إن الله يأذن أن يوقع حادثة المعراج والإسراء أو الإسراء المعراج في رجب لتكون تذكيرا فوق التذكير. فليس الأمر متعلقا بتحريم وحده، بل أشد من ذلك، يأذن الله ليعلم نبيه على مما سبقه بأحد. فجميع الأنبياء من قبل نبينا حدثونا عن أمر القيامة حديث من سمع من الله حديث بعد ساعة. فانحصر علم الأنبياء جميعا في السماء، وأبى الله إلا أن يحرمنا أمتنا لعلم يقيني يفوق كل علم. فأخذ الله نبيه بليل ليعرج به إلى السماء، فيعرض عليه مشاهد يوم القيامة مشهدا 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 مشهدا، يراها رؤية العيان، يعاينها بقلبه وببصره وبجوارحه معاينة لموقن. واليقين كما قال علماؤنا على ثلاثة مرادف: علم يقين وعين يقين وحق يقين. علم اليقين ما اعتمد على السمع وحده من جمع يحال تواطؤهم على الكذب، أما عين اليقين فما شاركت فيه العين رؤية الشيء المطلوب معاينته مع السماع. وحق اليقين ما شاركت فيه كل الجوارح، فلو جاءنا خبر من آلاف ذهبوا لمكة ولم يسبق لنا الذهاب إليها أن بلدا في الأرض يقال لها مكة، فهل يتصور أن هذه الملايين تتواطأ جميعها على الكذب بأن هناك بلدا اسمها مكة؟ هذا الجمع وهذا الخبر اليقيني يجعل علمنا بمكة علما يقينيا وإلا مسافر إلى مكة. أما من سافر إليها ورآها بعينه فينتقل علمه من علم اليقين إلى علم اليقين. فإن عاش في حواريها وذروتها وحاراتها انتقل علمه من عين اليقين إلى حق اليقين. نبينا صلى الله عليه وسلم أراد الله أن ينقله وينقل أمته من بعده من علم اليقين بأمر القيامة إلى حق اليقين بأمر القيامة. نعم إخواني، لذا يربط الحق تبارك وتعالى بين حادث المعراج وبين أمر الساعة في سورة النجم، فيذكرنا بهذه الحقيقة من أول سورة، فيعلمنا أن نبينا كان في تمام عقله وتمام علمه وتمام وعيه، فيمدح كل جارحة فيه، يمدح طريقه ونهجه، فيقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. نعم، ويمدح كل ما نقل على أنه حق ما فيه ذرية ولا زيادة ولا زيادة من عنده، بل ذكر الحقيقة كما علمها. فقال تعالى: وما ينطق عن الهوى. ثم علمنا أن كل ما خرج من عنده أو ما تعلمه كان وحيا من ربه، فقال: علمه شديده إلا وحي يوحى. ثم مدح معلمة، بل كل من علم سواء ربه أو من نقل عن ربه جبريل أمين السماء، فقال: علمه شديد القوى. إلى أن بين هذه الحقيقة كيف عائن كل شيء. ثم دنا فتدلى فكان مقام قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. ثم زكى لنا بصره فقال: ما زاب البصر وما طغى. وزكى فؤاده وموضع إدراكه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. فنبي بهذا الوصف هل يسيء في نقل شيء؟ لا، بل ينقل الحقيقة كما عاينها. ثم يذكرنا بأمر المعراج، بأمر المعراج في هذه السورة، ويصف لنا كيف التقى بجبريل وعاين مرتين عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدر كما يغشى. نعم إخواني، ثم يختم السورة بختام عجيب جدا يربط بين أولها وآخرها، فيقول لنبيه: فبأي آلاء ربك تتمارى؟ أي فبأي آيات الله التي عينت ورأيت وعايشت تجادل البشرية، تجادل البشرية، وأنت أصدق البرية، وأنت أصدق من نقل عن رب البرية، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ ثم يبين حقيقة المعراج فيقول: فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من أعظم النذر لكل عاقل لكل راجل. هذا نذير من النذر الأولى، يعني من أعلى وأرقى أنواع النذر. هذا نذير من النذر الأولى. آسفة الآسفة، فالأمر ليس بعيد، ما عاينته اليوم ونفلته عما قليل الكل سيعاين، الكل سيحيا. آسفة الآسفة، اقتربت الساعة، أوشكت القيامة، أوشك الجميع أن يعرج ليرى ما رأيت، ليوقن بما علمت. نعم، آسفة الآسفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ هل هذا موضوع عجب أم موضوع تصديق؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون وتسكون في له وفي سهو وفي دعاء وعذاب وفي مكان وفي ضحكان؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سالمون تغنون تبكون تلعبون؟ فإلى أنت العبث والأمر منا قريب، والأمر منا قريب. فإن فرغنا من رجب تذكرنا القيامة وعشنا مع الساعة وأدينا المضارب، ندخل في شعبان آملين أن يرفع الله أعمالا لنا. قد ختم بها كتابنا كأحسن ما نتمنى لأنفسنا، فهل فعلنا ذلك؟ من لم يدرك ذلك في رجب فهذا شعبان قبل أن يرحل، قبل أن يرحل يلزمنا رد المظالم، يلزمنا صدق توبة مع الخالق. عل الله أن يرفع في شعبان أعمالنا بأحسن الأعمال، عل الله أن يختم عامنا بخير ما نحب أن يختم به لنا عمل. نعم إخوة الإيمان، ثم يأذن له شعبان بعد رجب، بعد رجب إذا أدينا حقوق العباد فيلزمنا مراجعة أنفسنا في شعبان مع رب العباد. ومن هنا كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قيامه في شعبان، وكانت مراجعته لنفسه، بل أذن الله بالشرعة فيه قامت ليعلمنا من خلالها أمرا باق إلى قيام الساعة، ألا وهي أمر تحويل القبلة. وقع تحويل القبلة في شعبان، في شعبان على الراجح عند جمهور العلماء. نعم إخواني، وهذا التحويل العلة رب العباد أرادها. إذا فرغنا من أذان الأداء المطالب يلزمنا أن نعالج الظلم في أنفسنا، أن نعالج كل طبيعة وكل عادة وكل خلق أدى بنا إلى المظالم، أدى بنا إلى الذلات، أدى بنا إلى العصيان. فما أوقعنا في المعاصي إلا عادات في المعاصي عشناها، أو عادات مع المعاصي عشناها. نعم إخواني، فمن عاش عاش في بيئة فاسدة مهما البيئة في لحظة ضعفه تغالبه، فهل من مشمر يعالج عاداته؟ نعم إخواني، ففي شعبان الصحابة ما ولدوا صحابة ولا بدأوا الإسلام صحابة، لكنهم بدأوا من أشد دركات الكفر، وأيقنوا أن الحق وحده هو صاحب الأمر والنهي، فسلموا لله الأمر في كل أمر، فكلما جاءهم من الأمر غيروا طباعهم وطوعوا حياتهم لتنفيذ أمر ربهم، فلم يزالوا يغيروا عاداتهم عادة على إثر عادة حتى بلغ الأمر انتهاه مع أعظم عادة عرفوها، مع أعظم عادة ألفوها في الجاهلية قبل الإسلام، ألا وهي تعظيم بيت الله الحرام، مع أنه بيت الله الحرام، والله هو الذي حرمه، وأمر الأنبياء قبل نبيه أن يحرموه، وأن يطوفوا حوله، وأن يحجوا إليه. نعم، إن أول بيت وضع للناس لمثل بركة مباركة. نعم إخواني، مع أنه أول بيت، إلا أن تعظيمهم له بعد إسلامهم لم يزل عادة من عادات جاهليته، فقد أنجوا التعظيم في الجاهلية حتى وصلوا إلى غاية التعظيم، بل غاية العبودية للبيت في ذاته، للبيت الحرام. كانوا يعبدون هيبة شديدة وصلت بهم إلى مراحل، وهم صحابة، وهم صحابة هاجروا المدينة وقلوبهم من مكة معلقة بسبب هذه العادة، حتى رأى النبي من يبكي من الصحابة بليل بلال وغيره وينشدون أشعارا يمتلكون فيها البيت الحرام، ففزع النبي إلى ربه قائلا: اللهم أحبهم لأصحاب المدينة كما حببت إليه مكة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لحظة فترته نظر إلى البيت نظرته الأخيرة قبل رحيله عنه، وهو يقول: والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. نعم إخواني، هذا تعلمه، وكيف لا وقد نالت قريش منزلتها كلها بين الناس ببيت حرام بتقديسه بتوقيره بخدمته. انظر في جاهلية قبل الإسلام كل الناس يطوفون حولها إلا قريش، لها منزلة خاصة ومكانة خاصة، فلا يطوف بالإحرام إلا قريش. أما سائر البشرية الكل يطوف عرايا، عرايا كأول الجمهات رجال النساء، غاية ما تفعل المرأة تضع كفها على فرجها في الطواف، فإن تحرك أثناء الطواف كفها لم تعده في موضعه، وتقول أبياتا لها شهرة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه لا أحله، إلى آخر هذه الضلالات التي عاشوها في جاهلية الإسلام. فلا يطوف بالبيت إلا عريان، إلا قريش يطوف بإحرامه، ومن أكرمه القرشي فأهداه إحراما من إحراماته التي سبق الطواف بها فيطوف محرما كما تحرم قريش. هذه المنزلة التي نالتها قريش حتى صاروا سادة العرب حملتهم على أن يربوا أبنائهم وأجيالهم على التعظيم الشديد للبيت والتوقير الشديد للبيت، بل تصارعت بطون قريش أي منذ البيت، حتى أصدر قائدهم قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم أوامر لقريش كلها بالبلوغ للغاية في تعظيم البيت، فأوجب على قريش بأكملها ألا تؤجر في موسم الحج والعمرة بيتا من بيوت مكة، بل يخرج الرجل بأولاده وزوجاته إلى الصحراء في خيمة يقيم موسم الحج والعمرة، ويبقى هو تحت أقدام الحجيج لخدمته، يفرغ دوره ليقيم في التركات مجانا بلا أجرة، مجانا بلا أجرة. فعلى ذلك قصيد كان في الجاهلية قبل الإسلام، بل كان يجمع من كسب قريش وقرائم أموالهم عدة ومالا كثيرا ليوفر للحجيج حال إقامتهم مطعمهم ومشربهم وحاجاتهم. فكانت بطون قريش تتنازع أيهم يتكفل بإطعام الحجيج بالعبادة، أيهم يتكفل بسقاية الحجيج، نزع الماء من الأبيار لسقاية الحجاج، وكان هذا من نصيب بني هاشم، وما سمي جد النبي هاشم هاشما ما سمته أمه هاشم، لكن قريشا سمته هاشما لأن هذا كان عمله، كانت الرفادة حقه، فكان يهشم الخبز فيجعله سريدا ويطعم من الحجيج، فسمي لهذا التهشيم هاشما. نعم إخواني كان الصراع بين قريش على هذا، بل حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حقه. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع لما رأى العباس عمه مع سرائه الشديد ومنزلته ومكانته وكبر سنه، كان هذا شرف له أن ينزع الماء من بئر زمزم ليسقي الحجيج بنفسه هو الذي يخدم. فلما رآه النبي يفعل ذلك تبسم وقال انزع يا عباس، فوالذي نفسي بيده لولا أني أخشى أن ينازعكم الناس هذا الحق لنزعت معكم. انزعوا بني هاشم، انزعوا بني هاشم، هذا شرف، هذه مكانة، هذه منزلة نالتها قريش بسبب تعظيم البيت، بل وصل الأمر لمراحل أشد من ذلك. رأوا بعلم آية حين جاء أصحاب الفيل ليدمر البيت الحرام في ظاهر الأمر المؤلم، وهذه طبيعة الكفار دائما، إن أرادوا على الناس حربا أعلنوا هدفا ظاهرا يتلككوا عليه ثم يخفوا أهدافا أخرى، كما هو الحال في كل حروب عصرنا وما سبق عصر المنصور. نعم إخواني، حين جاء أبرهة الأشرم الصليبي ليحكم الكعبة جاء بادعاء باطل بسيف، هو بنى كنيسة في اليمن تسمى قليس، وإذا برجل من أهل اليمن يتغوط فيها ويأخذ غائطه فيلطخ صور الكنيسة، ما ذنب قريش في فعل رجل من أهل اليمن؟ لكنها تلبية، ادعى أبرهة أنهم أهانوا كنيسته ولا بد أن يبين بيته الحرام وأن يحكم الكعبة على رؤوسهم، فجاء ليهدم الكعبة في ظهر الأمر. لكن المؤرخين المحققين يذكرون أن الهدف الحقيقي كان غير ذلك، أن أبرهة الأشرم ومن معه من النصارى الحبشة ونجران كانوا يعلمون أن هذا العام عام ميلاد النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. نعم، فجاءوا ليقتلوه رضيعا لأنهم كانوا يؤمنون أن يخرج بني إسرائيل، ويعلمون أن خروجه في هذا الوقت في مكة بين جبال حرام كما جاء نصوص التوراة عندهم ولا تسلل أن مرضوه. نعم إخواني، ليس هذا وقت تفصيلها. نعم، يعلمون أن لم وهذه ساعة ميلاده عرفوها من الوقت والمكان، بل عرفوا وصفه، بل عرفوا أبيه وأمه، كل ذلك كان معلوما عندهم، معلوما عندهم، فجاءوا ليقتلوه كما فعل فرعون بنبيه يحيى. وهذا جرمه الكبير، وهذا جرمه الكبير. ولذا يتبين لنا ذلك حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج يوم رسول الله صبي في سبعة من عمره مع عمه أبو طالب للتجارة في بلاد الشام، فلما يبلغ قرب الشام يخرج لهم راهب ما خرج لأحد من قبائل قريش قط، يخرج رسول الله معهم ويدعوهم لتناول الطعام في ليله، ثم يعمد إلى رسول الله من بين القافلة كلها فيمسكه ويقول: من لهذا الغلام؟ فيقول عمه أبو طالب: أنا. يقول: من أنت بالنسبة له؟ قال: أنا أبوه. قال: ما ينبغي لهذا أن يكون أباه حيا، ما ينبغي لهذا أن يكون أباه حيا، من أنت بالنسبة له؟ قال: أنا عمه. قال: أعلم يا فلان أن ابن أخيك هذا هو النبي الخاتم، والله ما خرجت لقافلتكم إلا لما رأيت وأنتم تقدمون، والغمامة تظلل، وما مر على شجر ولا حجر ولا مجر إلا سجد لله حين رآه وسبح الله عنه. نعم إخواني، نعم إخواني. ثم قال لعمه: انظر، وفتح ثوبه، قال: هذا خاتم النبوة بين كتفيه، فارجع تبنى أخيه، فإن يهودا في الشام يعرفونه باسمه ووصفه، ولو رأوه لقتلوه. فعاد أبو طالب بن أخيه وترك رحلة. نعم إخواني، كانوا يعلمون هذا الأمر علم اليقين، بل صرح بذلك أصدق المتحدثين رب العالمين، فقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم إخواني، فجاءوا لقتله، فأبى الله إلا أن يدفع عنه، لكن قريشا كانت تظن أن يدفع عن الكعبة، ولذا لما نزل القرآن خاطب الله نبيه بهذا المعنى ولم يخاطب أمته، قال: ألم تر كيف فعل ربك؟ أم ربكم؟ يخاطب الحبيب بهذه النعمة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كيف انتقم لك ممن أرادوا قتلك صبيا؟ نعم إخواني، لندرك هذه الحقائق التاريخية التي غيرت عنا. نعم، قريش رأت بأعينها تنذير أمرها وجيشه دفاعا عن بيت الله الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشعرون وهم لا يعلمون أن بينهم أطهر خلق الله وشرهم، أن بينهم سيد الكلام وإمام البشرية، بل سيد الأنبياء أجمعين. نعم إخواني، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأرض أنتم ورسول الله. نعم، رأوا ذلك وعاينوه وعاشوه، فلما هدم السيف الكعبة قبل البعثة حارب قريش، السيف هدم جل الكعبة وبقيت أنقاض في الكعبة، فهل ينقضوا أم ينقض؟ خافوا أن ينقضوها خشية أن ينزل الله عليهم دار نبويه. خاف قريش من شدة حبهم للميت وتوقيرهم له وخوفهم من ربه. نعم إخواني، أبوه أبو البيت ورب البيت، عرفوا قدر البيت وأحبوه وتعلقت به القلوب، حب عادة لعبادة، حب جاهلية لإسلام وإيمان، كان هذا واقعهم. والصحابة ربوا على ذلك حتى وقف خطيب مع فدائيه الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، قال: يا معشر قريش، دعوني فداء لكم، أقدم على هدم الأنقاض، فإن رأيتم الرب راض عن عملي فلن يأخذني أعينوني، وإن أخذني الرب فلا تقدم على مثل فعلي. يقول الرب: فجاء الوليد عند باب المرتزق من الكعبة وأخذ أضرع ربه: اللهم إنك تعلم أننا ما جئنا لهدم الكعبة كما أراد بذلك أراد مشرم، اللهم إنك تعلم أننا ما أردنا إلا رفع الأنقاض لنعيد بناء البيت لك حتى يعبدك في البيت عباده، اللهم إن كنت تعلم صدقنا فامض لنا هذا الأمر، وإن كنت تعلم منا غير ذلك فافعل بنا ما بدا لك. ثم قال: بسم الله، وبدأ يهدم في الأنقاض، فلما رأت قريش رب العباد لم يعادله بعقوبة أعنوا في نزع الأنبار. وجاء وقت نزع الحجر وجاء الخلاف فيه والقصة معروفة، وأبى الله إلا أن يكون حامله نبيا محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم إخواني، فلما هموا بناء البيت انظر إلى أي مدى بلغ التعظيم، إلى أي مدى يقف خطيبهم معزة أبو جحش. أبو جحش أدعى خلق الله فرعون هذه الأمة يقف في الخطيبة يقول: يا معشر قريش، قد علمتم ما عزمنا عليه من بناء بيت الله الحرام، وقد عزمنا على جمع الأموال للبناء، فلا يضعن أحد منكم في بيت الله الحرام درهما زربا أو درهما أكله بالباطل أو درهما أخذه غصبا أو درهما أخذه بغير صاحبه أو درهما أخذه هيلة أو درهما أخذه مدرا وأخذ يعدل لهم محرما. أبو جهل، أبو جهل مشرع، ولذا كانوا يعتبرونه حكيم القوم فلقبوه الحكم. وكم من أبي الحكم فينا لقبناه، كم من أبي جهل فينا لقبناه أبو الحكم. مصاعب وملائح عاشتها الأمم وعاشتها الأجيال. نعم إخواني، أبو جهل يعلمهم الحلال والحرام عند بناء بيت الله الحرام، فجمعوا أموالهم الحلال فلم تدخل بناء البيت. البيت الأصلي كان حجر إسماعيل بنفس ارتفاع البيت، وكان البيت له بابان على مستوى الأرض، الباب الحالي لكنه مواد بما على مستوى الأرض، وفي الجهة المقابلة في الأهواء الآخر كان الناس يدخلون من باب ويخرجون من باب وصلنا داخل الكعبة. ثم اجتمعت كلمتهم على ألا يضعوا في بيت الله الحرام درهما حرام ولا درهما في شيء، فقالوا: نبني بما يسر الله لنا من الحلال بناء على قدر أموالنا، فإن وسع الله علينا بالحلال أضفنا للبيت ما تركناه. فبنوا البناء الحالي الناقص لأن أموال قريش لم تكفي إلا لهذا البناء. تصوروا إخواني إلى أي مدى بلغ تقديس من البيت. الصحابة هاجروا المدينة وهذا وضع البيت في قلوبهم. وهل العبادة إلا الحب والبغض؟ هل العبادة إلا الحب والبغض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوثق على الإسلام الحب في الله والبغض في الله؟ نعم إخواني، حبهم البيت حب عادة وليس الحب عبادة. وإذا بالرحمن الرحيم يحضر في شعبان فيوجب على الأمة كلها أن تدع اتجاهها للكعبة وتتجه لقبلة خصومها من اليهود إلى قبلة البيت إلى بيت المقدس. هذا الموقف كان يراد منه الخلاص من كل عادة ورثها الناس لتتحول حياة الناس كلها لعبادة. لعبادة، وهذا مراد الله لأن الله واحد لا يقبل شريك. قال تعالى في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي في عمله فعمله لشريك ولو عاد ولو عاد. فكل عادة تخالف الإسلام أمرنا الله بوضعها تحت الأقدام. ولذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف حينما الناس قال: أيها الناس، ألا إن أمر الجاهلية كله عاداته وتقاليده وقوانينه وأعرافه ونظره، ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي تحت قدمي تحت النعال. كل عادة تخالف صدق شديد النعال. لذا علمنا تعالى بحقيقة: فقد صدق الله ومن أحسن من الله صدقا ونحن له عبدون. نعم إخواني، أمرنا الله أن نصف حياتنا الوحي لكونها دقيقها وتمييزها، وأمر الصحابة أن يدعوا هذه العادة والثلاثة البيت إلى الحرام 16 شهرا انقلبت فيها القلوب وانقلبت فيها الموازين، كما يحكي رب العالمين فيقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه يرتد عن دينه. وفعلا ارتد بعض الصحابة، كيف دعوا قبلة آبائهم لقبلة أعدائهم؟ ارتدوا عن الدين بسبب حبهم للبيت الذي غلب على حبهم رب العالمين. نعم نعم إخواني، ولذا يختم له الآية فيقول: وإنها أي أمر تحويل القبلة لكبيرة إلا على الذين هدى الله. كبيرة شديدة عظيمة أن يدعوا مثل هذه العادة، لكن لله إرادة ليعلم الأمة إلى قيام الساعة. نعم إخواني، فبعد 16 شهرا أو 17 شهرا يأذن الله فيأمرهم بالتوجه لبيت الله الحرام، لكن التوجه في هذه المرة ترتب عبادة لا ترتب عادة، ترتب عبادة لا ترتب عادة. فشتان بين عمل صالح تأديه لأنك اعتدته وبين عمل صالح تأديه، ترك من الله به الفرح شتان بينهما، شتان بينهما. الكل ينام، من ينام بنية النوم أو حبا في النوم أو لا نية له في النوم لا أجر له، ومن ينام بنية أن يتقوى بالنوم على العبادة يصير نومه عبادة، يصير نومه عبادة. من يطعم الطعام لأنه جائع لا أجر له، ومن يطعم الطعام ليتقوى به على طاعة رب العباد فيبحث عن الحلال فيه ويكتفي بالحلال منه يصبح طعامه عبادة. المسلم مطالب أن يحول حياته كلها لعبادة، وهذا هو المراد الذي سيأتي في رمضان. نعم إخواني، نعم إخواني، لنقيم لله أمره ولنقيم لله حكمه الذي أنزله في قرآنه، قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهل حولنا في شعبان عاداتنا لعبادات؟ هل عالجناها؟ هل داويناها؟ هل تبنا بربنا؟ هل صدقنا مع خلقنا؟ إن لم نفعل ذلك فيما بقي في مفات، ففي أيام شعبان بقية لنعالج ذلك الأمر فيما بقي من سعادة شعبان، لعل الله أن يدركنا بتوبة قبل صلاة شعبان. فهيا إلى الله نرجع، وتوبوا إلى الله جميعا. الحمد لله، فأنا بالحق والاستبصار ونور الحقوق واهب العطايا كاشف البلايا والعقوق، نسبح الرعد بحمدك والملائكة من كيفك، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، إن هيأنا أنفسنا في شعبان ليختم لنا عاما بالاستخدام. لو ختم الله عاما واحدا منا بالاستخدام لكان ذلك كافيا بإذن الله لقبول توبتنا، ولو قبلت منا توبتنا فسندخل على شهر فضيل، على شهر رمضان، شهر بين الله تعالى أنه شهر العمل كله، بل شهر الإخلاص كله، بل شهر العطاء كله، شهر وعد الله فيه من صدق وأداه على النحو الذي رب العباد به أمر أن يغفر الله لها له، لا أقول ذنوب عام بل ذنوب العمر كله. فهل من مشمر، هل من عاقل يرجو أن يغفر الله له ذنوب عمره؟ هذا رمضان نحن مقبلون عليه، مقبلون عليه، أتاح الله لنا فيه ثلاثة فرص. يقول عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر رب العباد خاصة من بين الشهور ومن بين العبادات بهذه الخصوصية، شهر ليس فيه مع الله عند المسلم عادة ولا عبادة ولا عمل، قليل أو كثير. لذا خصه الله بهذا المعنى، فقال تعالى في حديث القدسي ويكفينا هذا الحديث في فضل رمضان، وإن كانت الأحاديث في فضله وفيها الوقت لا يسمح بتفصيلها. يقول فيه تعالى: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فإنه لي وأنا أجزي. فلمن الصلاة؟ أليس لله؟ لمن الحج؟ أليس لله؟ لمن الزكاة؟ أليس لله؟ لما فص الصيام ما بين العبادات بقوله: إلا الصوم فقولي. ثم ختم بختام عجيب، قال: وأنا أجزي. وقبل أن يبين فهو لي، يبين وأنا أجزي به، نعلم علاقة هذه بك. نعم إخواني، فقوله وأنا أجزي به لم يكن له جزاء، لم يكن جزاءه النعيم أو المغوى أو الخلد أو الفردوس الأعلى، لا، قال وأنا أجزي. ومن دين الحق تبارك وتعالى في قرآنه للمستعار الذي كان عز وجل أن الله عز وجل إذا أراد ذكر النعيم للناس يقربه إليه مما أعده لهم في الجنان، إن كان له مثيل في الدنيا ذكر مثيلا، وإن لم يكن له مثيل، لكن يمكن أن يتخيله الناس المعارض في الدنيا ذكر ما يتخيل. فإن كان الأمر فوق خيال الناس وعقولهم سكت الشارع عنه، سكت الشارع عنه على سبيل مثال الحصر. الناس يعرفون الرمان، يعرفون التمر النخل. نعم هي ألوان من النعيم، رب العباد لما أراد ذكرها ذكرت اسمها، قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. وإن اختلفت الصفات فليس رمان الجنة كرمان الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة إلا الدنيا إلا الأسماء. الرمان في الدنيا أقصاها كيلو كيلو ونص. الرمان في الجنة كما ثبت في الحديث قال كقلال هجر، يعني وزنها 200 كيلو 200 كيلو رمان الواحد، كيف تشقها كيف تكسرها. النبي يبين أن العبد إذا أراد رمانا فتحت رمانة فمها وأسقطت حباتها في فمه من غير معاناة من نصر، لا يمسهم فيها نصر وما هم منها بمخرجين. فإذا دخلت ليست كرمان الدنيا كله فضلات تذهب لذرة المياه، رمان الجنة ليس فيه فضة. فالعبد في الجنة لا يتلوث ولا يتغوط ولا يتمخط ولا يعرف. الفضة الوحيدة التي تبقى منه من مواضع العرق يشع مسكه، يخرج مسكه. رمان فضه مسك، هل يستمع رمان الدنيا؟ شدنا بلهمة، لكن الله ذكرها ليقرب المعنى إلينا. وإذا كان النعيم مما يتخيله الناس ذكره رب الناس. كلنا رأينا أنهار الماء، لكن هل منا أحد رأى نهرا من عسل؟ رأى نهرا من لبن؟ لكننا نتصور له. وفي هذا يقول تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن لم يتعفن، وإن بقي بعيدا عن نهر ألف سنة أو مليون سنة لا يفسد أبدا، ليس فيه مكروبات ولا فيروسات ولا آفات ولا حشرات ولا تراب ولا غبار، من ماء غير آسن. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن عندنا لا هو أن يبقى خارج البر أربع ساعات أكثر من أربع ساعات سيتجفف، لكن اللبن في الجنة لبن آخر يجري العمر كله لا يتغير له طعم. وأول ما يقرأ على اللبن تغيير طعمه قبل تجربه لا يتغير طعمه. وأنهار من خمر لذة للشاربين ليست مسكرة ولكنها متعة أخرى ونعيم آخر. وأنهار من عسل مصفى، نهر يجري من عسل ألا يغطره الجو؟ وهل في جو الجنة زرار مغطس حصفاء وزعفران؟ فأين العقول غير الأنام؟ نعم إخواني، فإن كان الأمر يتخيل ذكره الرحمن، وإن كان الأمر فوق الخيال سكت عنه الوحي. يصف جلسة المقربين فيقول متكئين على فرش بطائنها من استبرق. البطانة الداخلية من استبرق أرق وأمتن أنواع الحرير، أقوى أنواع الحرير ضعف البطانة. فماذا على ظهره؟ سكت الشرع لأنه فوق خيال الناس. وهنا حين ذكر فضل رمضان قال إن الصوم فهو لي وأنا أجزي، ولمسجد الجسد لأن جزاءه لا يمكن أن يتخيله عقل بشر، لا يمكن، بل لا يدركه حتى نبي مرسل ولا ملك مقرب. ويعضد هذا المعنى حديث آخر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يصلي بأصحابه فلما رفع عن ركوعه قال سمع الله لمن حمده، فإذا بأحد الصحابة يقول ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما فرغ النبي من صلاته قال من قائل هذه العبارة؟ قال أنا رسول الله. قال لقد قلت اليوم عبارة عضلت بالملكين، رقيب عتيد عن يمينه رقيب عتيد عن شماله، عضلت به المقالة فلم يدر يتيك أكتبه. يكتب هذا كم حسن؟ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، كم ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، كم ينبغي لعظيم سلطان الله. لو أن الكتب التي أعطوها كلها سجلوها كلها وسرطوها حسنات ما وفت الكلمة حقها. فماذا أسمعون؟ ماذا أسمع الملائكة؟ قال فأضلت بالملكين فلم يدري كيف يكتباها، فصعد إلى الله تعالى سألاني، قال يا ربنا لقد قال عبدك مقالة لم ندري كيف نكتبها. فقال لهما تعالى فماذا قال عبدي وهو أعلم بما قال. سؤال للتقرير، قال يا ربنا لقد قال عبدك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال لهما تعالى اكتباها كما قالها حتى يلقاني فأجزئه. لا تدخل في حسابات, لا تدخل في حسابات, هذا ما هو النص نفسه, حتى يلقاني وأنا إيه أجزئه. فإذا قال عن الصوم إلا الصوم فهو لي وأنا أجزئه, فجزاؤه لا يمكن أن يحصيه حتى الملائكة الحضرة, حتى الملائكة المحافظة أمرهم موكول لله وحده. وأنا أجزي, وأنا أجزي, هل يجعل الله هذا الجزاء الذي لا حدود له لمجرد تنظيم وقت الطعام والشراب؟ وهل أمر الصحابة كل هذا مصيام يا إخواني؟ لم يعرف الصحابة في يوم إلا وجبتين, لم يعرف ونعرف الآن, كانوا يتناولون وجبتا قبل ذهابهم لعمل بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس تسمى وجبة الغداء بالدهن مبوقة, أي ما يؤكل وقت الغدو بالغدو والأصالة, هذا وقت الغدو من بعد صلاة الفجر وطلوع الشمس. وجبة الغداء نحن زحزحنا الغداء وجعلناه الفطر وسميناها الغداء, حذفنا همسنا هائها وضفنا لذلك حرفا فسميناها الغداء وأضفنا وجبة ثانية في الصباح. الصحابة لم يعرفوا ذلك, بل كان عندهم وجبة الغداء ما يؤكل وقت الغدو, ووجبة العشاء ما يؤكل وقت العشاء بين المغرب والعشاء. كل ما أمر به أن يقدم وجبة الغداء ساعة من بعد الفجر إلى قبل الفجر. فمن على هذا العمل وحده يأخذ هذا القدر كله؟ لا يا إخواني, الأمر أجل من ذلك بكثير بكثير. صحيح أن من صام هذا الصيام صيام له أجر وعبادة, بل فريضة, بل ركن من أركانه صيام ركن, لكن الأمر أجل والأجر أعظم لأمر أعظم يستبين هذا في لفظ الحديث نفسه, إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي. ما معنى فهو لي؟ قال جمهور علمائنا في الحديث محذوف لا بد أن يقدر, أي كل ابن عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي, أي فاجعلوه لي, فاجعلوه لي, لا تجعلوا فيه الحظ لأحد, لا عادة ولا عرف ولا نفس ولا شهوة. نعم إخواني, فمطلوب منا أن نصوم رمضان من أول لحظة إلى آخر لحظة, لا نجعل في صيامنا ولا قيامنا نصيب لأحد مع ربنا. من منا عزم ذلك في رمضان؟ من منا عزم أن يصدق مع الله رمضان مرة في عمره؟ فهي من ذنوب الأمر مرة مرة. وهذا معنى الحديث, من صام رمضان إيمان وحساب. وهذا أصل الصيام في اللغة, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يقول الإمام القرطبي الصيام أصله في اللغة صام يصوم صوما, أي امتنع امتناعا. فالأصل في الصيام الامتناع عن جميع المعاصي وعادات, كل عادة تخالف دين رب العالمين. نعم, بويئنا برجب وشعبان لنخلص لرب الأنام في رمضان, لنقيم هذه الآية في العمر مرة, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهل جعلنا محيانا ومماتنا في رمضان لله رب العالمين؟ من منا هيأ نفسه لذلك؟ من منا سعى ليكون رمضان لله وحده لا حق لأحد فيه؟ طب الصلاة لله, الشيطان أقصد علينا نفسه, الزكاة, الحج, الشياطين موجودة, لكن الله أذن ليخلص رمضان له وليحملنا على إقامة الآية من أول ليلة في رمضان يسلسل الشياطين. فأي عذر لنا؟ أي عذر لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنان فلا طريق أقصر للجنان من رمضان, وفتحت أبواب النيران ولا طريق أقصر للنجاة من النار من رمضان. وسلسلة الشياطين سلسلة لا عذر لك, لم يبق معك إلا نفسك التي بين جنبك, إن لم تجاهدها في رمضان فتخضعها لرب الأنام فماذا تخضعها؟ ماذا تخضعها؟ أيها العاقل اجعل هذا هدفك الآن, كيف تجاهد نفسك في رمضان؟ فلا تجعل لأحد نصيب مع الرحمن في ليلة ويوم, إلا الصوم الأولي أي اجعلوه لي, اجعلوه لي. ولذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر فريضة, ليس لنا في خيار, ليس لنا في خيار, فيكون الصوم جل يعني حماية من المعاصي. وقاية من المعاصي. فإن لم يمتنع العبد في رمضان على المعاصي فمتى يمتنع؟ متى يمتنع؟ إن لم يمتنع والشياطين مسلسلة فمتى يمتنع؟ إن لم يمتنع وأبواب الجنان مفتوحة وأبواب النيران مغلقة فمتى يمتنع؟ الأمل كله في رمضان. وإذا كان الصحابة يهيئوا أنفسهم رمضان لرمضان لا أقول رجب، بل قبل رجب بشهور، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا نسأل الله تعالى 6 أشهر أن يبلغ رمضان، فإن أعان الله على صيامه وقيامه سألناه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منا رمضان. لو قبل رمضان وحده كان بغفران ذنبه بنجاة العبد لله كله. فهل من مشمر؟ هل من صادق؟ هل من مخلص؟ إخواني، لذا يأتي نص الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا سبيل للتقوى أقصر من رمضان، أقصر من رمضان لعلكم تتقون، لعل الله أن يؤهلكم لأن يلزم قلوبكم كلمة التقوى. نعم إخواني، إن لم تلزم القلوب التقوى من خلال رمضان فمن أي شيء تلزم؟ من أي شيء تلزم؟ لندرك هذا المعنى. بل يختم الله آية الصيام بقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته. لم يقل المؤمنين، قال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يقول الإمام القرطبي وابن القيم: فبدأ الآية الأولى بخطاب المؤمنين وختم الآية الأخيرة بذكر الناس أجمعين. فكأن الصادق لله في رمضان لو كان كافرا لخرج من رمضان تقيا، فكيف بالمؤمن؟ كيف بالمؤمن؟ كيف بالمؤمن؟ كيف لا يخرج من رمضان وهو مهيئ للجنان؟ من يضمن لنا أجلا حتى ندرك رمضان بعد هذا الذي يأتيه؟ إخوة الإيمان، لا أقول إقامة أكثر من ذلك، فاجعلوها ساعة توبة، واجعلوها ساعة عودة. فكم من جرائم لنا في حق أمتنا وقعنا فيها، كم من أناس من المسلمين قتلوا وذبحوا وسجنوا وعذبوا ونحن خذلناهم، بل أبينا حتى أن نضرع لله أن يفرج الله كربه. كم من دماء أريقت ونحن عنها في غيبة، كم لله من شاك بليله يشكو تقصير المسلمين في حقه ونحن في غيبة، كم من جرائم لنا اقترفت سجلت علينا ونحن لا يخطر بالنا أنها جرائم. والله لو هتك الحجاب عنا أو كشف الستر عنا ورأينا جرائمنا لما شفع لنا بكاء الدهر كله. ولله جرى ابن عباس حين مر على قبور بعض من أهل الكتاب فوقف عندها وبكى، قال: ما يبكيك؟ قال: كم ضحك هؤلاء في حياتهم من ضحكات، كم تساوي أمام بكاء لا ينقطع عنهم بسبب ذنوبهم أبدا أبدا أبدا. سمعت الدهر على ذنوبنا، سمعت الدهر على ذنوبنا، فعلم المشمر التائب. اللهم طالما يطلق القلوب وطلق ترك الأقلوب نشكو لك ضعفنا وجهلنا في القلوب. اللهم أنت أرحم الراحمين، أدرك من رحمة من عندك فأنت أهل فضلك، أدرك من رحمة من عندك فأنت أهل فضلك، أدرك من رحمة من عندك فأنت أهل فضلك. يا من صاحب كل شيء نحن عليه، نحن شيء لا تحجب عنا بسببك من رحمتك وفضلك صاحب كل شيء. الله حسابا، ربنا ارزقنا بالثواب ايمانا بحقك حسابا، ارزقنا القيام ليلة القدر في عالم هذا ايمانا بك حسابا، رب اجعلنا من الذين يبيتون لك حجة يوم القيامة، اشرح صدورنا لوحدك، واشرح صدورنا لوحدك، اذن بفضلك ان يسود بين المسلمين، اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم رد على المسلمين خلافة عمر راشدة، ولي امرنا امر المسلمين خيارنا، نتولى امر شبابنا، اجعلنا واولادنا وبناتنا نسائنا المسلمين المسلمات من حبك القدسين، واجعلنا من حزبك المذنبين، واسمعنا الى الحق على دينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما رضيت عنا، وارزقنا حقيقة الايمان بك، وارزقنا حسن التوكل عليك، وارزقنا ربنا خوف المقابل وخوف العيد، عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويقاتلون اولياءك، من اليهود والامريكان وسائر الموالاه، شتت اللهم شملهم، وفرق جمعهم، وخرم عليهم ديارهم، واكسرهم، اللهم دمر اسلحتهم، اللهم دمرها عليك، اللهم دمر جيوشهم وعروشهم، ورؤوسهم ورؤسائهم، وائمتهم، اللهم قدمهم تقديرا، اللهم احسن عددا، واحفظهم بلدا، ولا تبالي منهم احدا، واخر ارض المسلمين من جلسهم، واخر الاحصى الاسير من ايديهم، ايضا لنا بالصلاه فيه قبل رحيلنا محررا، ايضا لنا بالصلاه فيه قبل رحيلنا محررا، توفنا المسلمين، الحمد للصالحين، اجمعنا بحنوك المصطفى في الجنة يا رب العالمين، ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم، ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم، ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم، والشوق للقاء من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضينة، ربنا زدنا في سكتنا واجعلنا هداة مهتدين، لا تحرق أجسامنا من نارك، فأجسامنا ضعيفة لا تقوى على دوامك، ربنا واسكن أن تؤمن بإحسانك، ارفع لنا رضا الله تسقط عليه مع أخواننا، ربنا تقبل منا وقنا على كلامنا، ولا تخضع الجواب بزورنا عنا، إنك أنت السميع العليم، عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون، اذكروا الله يذكركم واستغفروا ويغفر لكم، وأسروا بالإقرار وأقيموا الصلاة.
بيخلص 20 ركعة في كل ساعة، 20 ركعة في كل ساعة، فلهذا أدى قيام رمضان.
إيش المأزمة يا شيخ؟
وتجده يجلس بالساعات الطوال في القهوة أو الكافيه ويستنكر ويستنكر أن يطيل عليه اليوم قليلا في صلاة القيام. يا إخوان المطلوب من القيام قيام رب العباد، نص القرآن صراحة القلب إذا فرغت فانصر، أي وقت فراغ عندك مطلوب قيام لله، وإذا كان الناس بسبب عجز الناس في القرآن كل إمام في المسجد يجتهد يقوم الناس، فقيام الإمام بالناس ما يغنيش عن قيامك أنت وحدك، فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام رمضان في جماعة إلا ثلاث ليالي فقط، ثلاث ليالي فقط صلى بالناس إمام ثم دخل بيته فليكفر كان يصلي الليل وحده، فسألوه لما لم تخرج إليك يا رسول الله؟ قال أخشى أن تخرج ولو فرضت لما استطعت، فترك مواصلة القيام خشية تكرر سنات، لا لا أن أصليها الشهر كله، لكن على أي نحو؟ على النحو الذي كان يؤدي به، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أكثر من 11 ركعة في الليل، كان يصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين، فلا تسأل عن حسن صلاته، ما تسألش حسن صلاته لا يوم تسألش حتى ثانية، القيام قيام، بل هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة أخت أمه، خالته ميمونة أم المؤمنين زوجة قال فلما قام الذي يؤذيه قمت معه فتوضأ ودخل النبي الخلاء فأحضرت له وضوءه لتسر الماء تضرب، فلما جاء قال ما هذا من عباس هذا وضوءك يا رسول الله، فدعا له في هذه اللحظة في الليل قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التربية، فسمي بعد ذلك بحبل الأم وترجمة القرآن. يقول ابن عباس فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فقام يصلي فقمت عن شماله، كان طفل سبع ثمان سنين. قال فأخذني النبي بيده من وراء ظهري، أخذني من أذني وجعلني عن يمين، ثم قربني بحذائي فتأخرت قليلا. فلما فرغ من صلاتي قال ابن عباس: ما منعك أن تقف بحذائي؟ اللي منعك تقف بجواري؟ قال: قلت يا رسول الله ما كان لي مثلي أن أقف بحذائي مسكين. شوف الأدب حتى مع الأطفال، ما كان لي مثلي أن أقف بحذائي مسكين. ابن عباس يوسف صلاة يقول: فاستمتع رسول الله صلاته في سورة البقرة. فقلت في نفسي: يركع عند المئة آية، يجيب من آية يركع. شوف تقديرته سبع سنين لأقل قيام النبي صلى الله عليه وسلم،
قدر
له إيه؟ مئة آية. وإحنا متصورين الشيخ لو جاب أطول من آية يعمل وجه لك، والضحى الله أكبر، والليل إذا سجى الله أكبر، عشان ركع حتى. بعض الأئمة مع كثرة الأعلاف يا عم طولت، الشيخ جاب نص آية. الذين قالوا الله أكبر في ركعة ثانية إن نصارى، رحت انتهيت من النصارى. ينفع الكلام ده؟ احنا في ايه؟ القيام قيام. قال: قلت يركع عند المئة آية فاستمر. قال: قلت يركع عند المئتين، يجيب له 200 فاستمر. قال: قلت يركع عند نهاية البقر 286 آية. فبدأ في المساء، حديث فبدأ في المساء قبل الألم. قلت أركع عند الآية فاستمر. قلت أركع عند هذه فبدأ في آل عمران. قلت أركع عند الآية فاستمر حتى ركع في نهايتها. ما مر بآية التسبيح إلا سبح، ولا آية الدعاء إلا دعا، ولا آية استعادة إلا استعاد، حتى أني هممت بأمر اسمه فكرت عن حديث الاسم. قال: وما هممت يا ابن عباس؟ قال: هممت ان اقعد والعب، فكرت اقعد واسيب اصلي لوحدي. لكنه ما فعل هذا مع انه طفل سبع سنين. واحنا الان لو الامام طول شويه كل يسجد واش يصلي مع الثاني على ايه؟ ده احنا اخرنا بيجيب نص الليل، يعني ربع الركعه. والربع لو حسبتم الساعه مش هاخد اكثر من خمس دقائق كثير. الله يجيب ركعتين في 10 دقائق. ليه؟ بتاعت فين يعني؟ قاعد جالس نص على جنب عايز تجري، وانت تروح فين؟ هنروح فين؟ مطلوب ان ندع هذا الشهر الله. والنبي يبين ان اجل ما في القيام كما ثبت الحديث، افضل ما في القيام طول القنوت، طول القراءه. ولذلك الصحابه يقولنا كان الواحد فيهم يدخل في صلاته عايز يشفع في الايه، ده هدفه. فالامام ركع يتنكد الركوع، مش لانه خطف. هذا احد الصحابه يقول: قمت ذات ليله مع الصاحي. صاحي ده ايه؟ الديك اللي بيؤذن في اول الليل، في الثلث الاول من الليل، يعني الساعه 10 ونص كده. يعني نام من العشاء ل 10 ونص. لسه احنا ما دخلناش الشهر. لسه الله العفو العافيه. من العشاء ل 10 ونص، يقول: قمت مع الصاحي. فقلت لن تغلب ليلك على الحجر، مش هخلي واحد يستغنى عن الحجر الرهيب، حجر اسماعيل، لان ده نزل الكعبه وكان التسابق عليه. فقال: فقلت في نفسي لن اغلب الليلات على الحجر. فتوضأت وانطلقت الى المسجد الحرام، فوجدت عثمان بن عفان قد سبقني، والذي نفسي بيده، قام الليل كله بالقران كله في ركعه واحده يقراه في الناس، والفجر الصادق كان يؤذن. هذا صلى ركعة، لكن ركعة كم ركعة من الله؟ برمضان كله، مش كده ولا ايه؟ ركعة برمضان. يبقى احنا فين؟ قمنا قيام ولا بنخلع انفسنا؟ يا اخواني مش هقول في القيام المعتاد في رمضان، ده في اسهى اوقات حياتي واسهى اوقات دعاباتي. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: زوجني ابي، حديث صحيح البخاري، زوجني ابي بنسيبة من قريش. مين زوج مين؟ الاب زوج ابن. كان الفرق بينهم كم سنة؟ 13 سنة. عمرو بن العاص تزوج عمره 12 سنة، وانجم عبد الله بن عمرو عمره 13 سنة. اخوه الكبير. وضحت؟ كانوا رجالة يا اخوانا. بعدين خلي بالك بيتجوز 12 وتلاقي شغال لغاية 100. هذا ابن الاشعري يقول: ابن جوزي كان الفرق بين اصغر ابنائه واكبر ابنائه 83 عاما. يعني أكثر 100 وعشرة لسه شغال. وإحنا عايشين في جو حسنين ومحمدين ونظر حولك ودنا 60 داهية كله وقع إلا ورحمة ربه. نسأل الله العفو والعافية. لكن إخواننا دول رجال حرصوا على الحق فصانهم الحق. صانهم الحق. اليهود مكروا وكادوا وعملوا شح ما أثروا في أحد وإحنا الحق كله متأفرت. والشاطئ مش لاقي حد يتركبه غير المسلمين لأنهم ضيعوا ذكر رب العالمين إلا ورحمة ربه. نسأل الله العفو والعافية. يا إخواني ندر هذه المعاني يقول قمت أنكحني أبي بنسيبة من قريش زوجة جميلة ذات حسب ونسب ومال وجمال قمت ذاتا لله أنكحني أبي بنسيبة من قريش فقمت بها ليلة تعرسي ليلة الدخلة ليلة العمر عن ليلة. السنة أن يبدأ الرجل ليلة بنائه بالصلاة إماما بزوجته القيامة كلها. اللي يقدر يصلي الكام ده مركات يصلي ما فيش يجيب 8 ابو 6 ما فيش 6 في الكام 4 ما فيش 4 حد أدنى فيه. ها طبعا كله هيشتغل فرق الناس مش كده ليه ناس أقل 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 لكن ده وقت عم الشيخ خلها تعدى هذا كتبه بس أصاب السنة. لا أقول الله نعم يقول قمت فقمت بزوجتي ليلة العروسية فوالله ما استفتحت في كتاب ربي حتى لم أشعر بنفسي إلا وأنا أختم كتاب الله في الركعة الثانية والفجر جاء
يا الله
ختم المصحف في ركعتين ليلة الدخلة. المشكلة مش في هو في الولاية الوقت ما سقفتش ولا قالت لي طيب ولا زواج أحباب هو خاشع وهي خاشعة. يقول فصلينا الصبح فلما أصبحنا جاءنا أبي عبد الله وسلم ثم وجه الحديث لعروسه فقال ما شأن عبد الله بن عمر حلو إيه؟ قالت نعم العبد لربه نعم العبد لمين؟ لربه لكنه لم يفتش لنا كلمة. أنا ما أرفعش بقول حتى في الوش شكلي لكنه لم يفتش لنا كلمة. يقول عبد الله بن عمر فجاءني أبي فغلظ لي القول وعضني بلساني. حد يبقى بلسانه يعني قال لي كلام موجز العضه كده وعضني بلساني وقال انكحتك نسيبه من قريش فابيت الا ان تعطلها ليله تعرسها والله لا اشكونك الى رسول الله. اشتكى انظر ليله الدخله احنا فين بقى قيامنا فين؟ طب واحد صلى التراويح على الشيخ وطلع الشيخ يجيب جزء هيختم له ختمه في رمضان مع الشيخ ماشي. طب وعندك بقيه الليل فاضي بتعمل ايه؟ اما ان تنام بتعان على قيام واما ان تصوم. لكن مجرد ما نفرض من القيام يقول لك يلا يا عم على القهوه وقلت لك نفسك شيشه يبقى فين رمضان لله؟ ده لله ولا للشيشه؟ الوقت اللي خدوا الشيشة ده لله ولا للشيشة؟ إن قام رمضان إيمانا حسابا ولا قام رمضان طمعا في الشيشة؟ ساحب الليل ليه؟ الجماعة اللي بيشيش واللي بيدخن واللي بيعطل احنا داخلين على رمضان الكل ينتهى عن الشيشة والتحفيرة والدخان. ها؟ ناهيكم عما زاد عن ذلك من المحرمات فلنتقي الله بهذه الأوقات فهذه أوقات نفحات رب العباد أمرنا بالتعرض لها ألا تتعرض لها ألا تتعرض لها. واضح إن مطلوب إن أنا فرغت من قيام رمضان صليت ما ركعت مع الشيخ ولقيت عندي وقت فاضى أقوم بقية الليل طب مش حافظ. الفقهاء جميعا اتفقوا على جواز قراءة المسلم من المصحف لمن لا يحفظ في قيام رمضان فاستثني لأنها عبادة. وضحت؟ ودلوقتي وفروا لكم حامل للمصحف ومصحف للقيامة تلاقي الربعين في صفحة قدام بعض لو قرأت لك في كل صفحة كل صفحتين وصل بعض في ركعة يبقى جبت لك ربعين الحزب في ركعتين حتى زي الفن. وضحت؟ ندرك هذا المعنى. فاحنا مطلوب منا ان فرغنا من كامل مع الشيخ بقية الليل كلما وجدت فراغ فانشغل اما بخيام ليل او بتلاوة القرآن او بدعاء او باستغفار او بصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. استغفر الله الحبيب ولا تغفر وطول القيام وطول الاستغفار، لأن هذه أوقات لا ترد فيها دعوة، وخاصة الثلث الأخير من الليل لا يرد فيه دعاء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتجلى الحق تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل من السماء الدنيا، مع أنه قريب من المجيء سبحانه وتعالى، فيزداد قرب لأهل هذا الوقت، فينادي: هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من مسترحب فارحمه؟ هل من مسترزق حتى لو عايز فلوس فارزقه؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا حتى فارزقه؟ واضح؟ وكثير من الرهبان حد ضاعوا؟ اللي ضاعوا ايه؟ اتعاقل المجرم؟ عاقل ولا مؤشر؟ كله سكت خايفين يوصفوا يوصفوا الاجابه. اللي ضيع الكازيون ربنا ده عاقل ولا مجرم؟
أحسن إنهم يأتي ربهم مجرمة.
نسأل الله العفو العافية. إخواننا والله من الإجرام المضيع هذه الأوقات، ورب العباد يفتح لنا فيها الأبواب. وكجود على مصراعيه يفتح، والناس عمرهم كلهم في نوم على أقل الآن في رمضان. في رمضان خاصة إخواننا اللي بيشتغلوا، احنا بنشتغل الساعة 3 ما فيش حرج يا سيدي، أنت شغال اشتغل وأنت ماشي وأنت بتبيع اشتغل استغفار ودعاء عبادة. القرآن يكتب اللي انت حافظه، ما تضيعش وقتك واسترزق، سيبارك الله لك في رزقك وسيغني لك من فضله. عايز ايه تاني؟ والحرام تعرف دفعت فلوس للذكر وانت بتشتغل حد غير الحال يا اخوانا؟ طب نظن فيها الله ليه؟ اذا مطلوب منا قيام الليل قيام قيام، يعني الليل كله هناخده في ذكر وطاعه من اول ما يدخل الا ما يخرج. مش اقول لك يا سلام احنا صرنا بقى فكرنا ما بنشوف الفوازير فوازير رمضان. انا شفت مسلسل ومسلسلات محفوظه وعاده ما نسيبهاش ولا سنه، كل سنه نشوف المسلسل ينفع؟ احنا مش قلنا شعبان علاج العادات؟ عشان تدخل رمضان مفيش عادات، انما هي عبادات. وضحت؟ شهر شهر واحد ما تكلموش اخواننا في عباده لله ليغفر الله به ذنوب العمر كله. عايزين تدخل جنبي، عايزين الجنه ببلاش. ده شهر يا اخوانا قلت لك شوف تعبير الايه لعلكم تتقون ايه؟ اياما بايام، يا عم جرب ما هينزل رمضان مش هتلاقيه، هيولي طف عزيز وسرعان ما يرحل. والسعيد من يدركه من اول ليله يستغل كل لحظه فيه. واضح؟ والتعيس من يسوف يقول لك طب بكره، طب بعده، طب في العشر الاواخر لغاية ما عدى رمضان. وما قدم الله شيء. وما تقولنا يبقى هو ده القيام. طب والصيام؟ الصيام هو اللي تقولنا معناه الامتناع عن المعاصي. مطلوب في نهار رمضان وليله ألا نعصي الله أبدا. لا بكلمة ولا بنظرة ولا بتسميح حرام ولا بكسب حرام ولا بعمل حرام ولا بشهوة تستخدم في حرام. ولذا جاء نص الحديث مش عارف بالي، قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، يعني وقاية وحماية للمسلم من المعاصي. مش راضين مسلسلة، وكل إنسان فينا له قوتين في الخير وقوتين في الشر، قوتين من داخله وقوتين من خارجه. يقول تعالى عن قوانا الداخلية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس ولهمت الفجور ولهمت التقوى، القدرة على الطاعة قدرة ناصية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واضحين؟ يعين النفس قوتين خارجيتين. يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان. الملاك يدعوه للخير ويقدر عليه، والشيطان يدعوه للشر ويقدر عليه. قالوا: حتى أنت رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعوني للخير ويقدر عليه. سيدنا عمر شيطان ما اسلمش، لكن اترعب كل ما يقرب منه يرعبه يخبطه يستعد يستهدده. يغرم الشيطان نفسه كان يشوف سيدنا عمر يرعبه، حتى قال النبي في حقه: يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا الا وسلكت الشياطين فجا الله يفجا. الشيطان يشوف تاني الشرع يلف الشرع تاني. واضح؟ فهل اعرابنا شياطيننا ولا شياطيننا لاعرابنا؟ نفيق. واضح؟ من اول يوم في رمضان الشياطين تسلسل. يبقى اصبح عندنا في الخطوتين النفس والملاك وفي شر كل واحد نفسه. إن لم نقهرها ونزكيها ونطوعها لله في رمضان متى نزكيها؟ لو اشتغلت الشياطين مثلا نشوف الفارق الشمس أول يوم في رمضان انت صلي الفجر، آخر يوم في شعبان انت صلي الفجر وشوف الفارق. المصلين في أول يوم في رمضان ليهم 10 أضعاف اللي بيصلوا في شعبان، مش كده ولا إيه؟ 10 أضعاف، ومش في مسجد، ده كل مسجد، يعني كل دول مصلين، وكان العمر كله نايمين، مجرد ما سلسلة الشياطين كله سرعة كده. آخر يوم في رمضان إيه؟ وتعالى أول يوم في شوال، لا كريمة عادت إيه؟ لعادتها بني كل نبال. ده الفارق الكبير بين الشياطين إذا سلسلت والشياطين إذا ضعملت. شوف مسافة إيه؟ 10 أضعاف. عشان نعرف إيه عدد كل الشياطين. كم واحد فينا حافظ على فجر السنة كلها؟ كم واحد فينا حافظ على صلاة الفرض الخمس فرائض في المسجد العمرة العامة كلها؟ كم واحد؟ أنا أبكي على حسين القيش. على كل اللي فات. المسلم يا إخوان انطلق أن يخرج من بيته قبل أن يربط حياته بطاعة ربه، قبل ما يطلع من البيت، أصلي الظهر فين؟ طب معاه المشوار الفلاني، هيخلص قبل الظهر ولا بعده؟ لو حل الظهر في النص يبقى يقدمه يأخره، ما اديش ميعاد على الصلاة. يبقى أنا أنظم حياتي على صلاتي، مش أنا أنظم حياتي وأجعل الفضل لصلاتي، الجهد، وقت نبقى نصلي ما جاش زي بعض الجماعة في الليل. ينفع؟ واضح الفرق بين الاثنين؟ الصحابة نظموا حياتهم وصلاتهم، ولم ينظموا حياتهم ويجعلوا فضل لصلاتهم، لأن الأصل عبادة ربهم والاستثناء كسبهم، لأن الكسب قد تكفل الله به، والفرض أوجبه الله على العبد، والواجب أوجب بالذات. وضحت؟ عشان كده الصحابة حرصوا على أن يوم كله مطلوب العبادة، وفي نفس الوقت الصيام لهم جنة يعني وقاموا كل المعاصي. طب هتقول لي شاطر سلسلة والنفس هنحارب، طب نعمل ايه في شاطر الانس؟ ده في عفاريت ابليس يبقى متسلسل ومشغلهم من قبل رمضان بالريموت كنترول، هو متسلسل وهم شغالين، رمضان دخل والشاطر متسلسلة وهم لسه على شيطنتهم ما تغيروا، نعمل فيهم ايه؟ الحديث صرح في هذا، انت مطالب انك تصوم لله ولا للناس؟ ما تجيش بقى تتنكد من الناس زي ما بيعمل كثير من الناس. الان اي حد يا رب هو صايم ولا يقول لك ايه؟ اصدق اصلا صايم وخد عيدية كل اخلاق الصيام. هو الصيام يضيق الغرفة ولا يوسعها؟ يضيقها ولا يوسعها؟ فاهمين؟ لا العكس هو الصحيح، الصوم جنة يعني حماية من كل المعاصي. قال النبي فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسد، يعني لا يعني لا يأتي مقدمات الجماعة الحلال، ما يقولش يقول ليه بحبك في النهار رمضان ولا وحشتيني ولا ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ويديله مصلتين ثلاثة وحرك شهوته ويمد ايده، كل الكلام ده محظوظ. مقدمات الجماعة بالليل عليك بخير، واضح؟ بالنهار محظوظ. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا إيه؟ فلا يرفث ولا يفسق. وإذا حرم الله علينا مقدمات الجماع الحلال فكيف بالحرام الأصلي؟ يبقى أشد تحريم. إن حرم عليه يبص لامرأته في الحلال يبقى حلال ليه يبص على الشارع؟ ولا أشد حرمة؟ وضحت؟ فتبقى ماشي طوال ما أنت ماشي في السكة واحدة جات قدامك تقول إني أخاف الله. لو صدقت في هذه القولة أظلك الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، من بين هؤلاء السبعة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رحمه الله شيخنا الشيخ ابن زيد كتب تفسير عجيب هذا الحديث، يقول رجل دعته امرأة، مالش دعا امرأة يعني دعته، قالوا إن تزينت لغير زوجها فهي داعية زنا، إن أظهرت شيئا من عورتها شعرها ساقها ذراعها فهي داعية زنا، إن جسدت ثيابها عورتها زي البنطلونات القص لزت عليها دي فهي داعية زنا. أنا وقعت على الواحد من دول وقلت اني اخاف الله دخلت في مصلحتي. واحد هيقول لي ده احنا هنبقى السكه كلها ماشيين نقول اني اخاف الله. ماشي هتخش لها الجنه ها وتخدم حاجه وانت مصلحتك تقول اني اخاف الله. واضح يا اخوانا؟ فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث فاسال ولا يفسق. يعني اي الفسق معناها الخروج يقال في اللغه فسق الكتكوت من البلد ان خرج منها. وفسقت الرطبه يعني ايه طلعت من شركه خرج من دشر ايه ها واضح. فالفسق معناها الخروج اي خروج عن اي امر لله او لرسوله يسمى فسق. عشان كده الحديث صرح فلا يرفث ولا فسق لا نهار رمضان ولا ليله ممنوع الخروج عن امر الله وامر رسوله فلا يرفث ولا فسق. طب يعمل ايه مع المجرمين اذا اذوه وحملوه على المعصيه؟ ياتي نص الحديث يبين هذا المعنى فقل وان امرؤ شاتمه شاطر الاسم شاتمه او سابه او قاتله يعمل معه ايه؟ مصر يعمل معه ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل اني صائم اني صائم. اني صائم يعني اني ممتنع عن المعاصي طاعه لله. اضرب المرء في الحيط مش هعصر فيه عشان مهما حاولت مهما قلت ادبك انا صائم لمين؟ لرب العالمين. يبقى انت حته في العرس صرصار تحملني على العصيان مش هعصر مهما حاولت مش هعصر. شوف الفهم العالي ده فهم الصحابه شويه. اني صائم اني صائم ليه؟ طب هو ياسين هيشتم ما يشتم كسبك يا اخي. الذباب لك اجر وعليه وزر. وزاد ربنا لما ذكر الايه قال فلا تظلموا فينا ايه؟ ماشي فلا تظلموا فينا الناس ليه؟ قال اهل التفسير معنى ايه؟ معنى الاول ان الظالم ظالم لنفسه قبل من ظلمه لانه بظلمه وزر وغيره اجر. يبقى من الظالم؟
الظالم
هو هو ظالم لنفسه بظلم غيره. وضع هذا المعنى لطيف ورحمه الله ربح. الامام حنيفه اخذ كلام القصه دي بسيطه. الامام حنيفه النعمان كان له جار شديد هذا له بل كان له رجل لا اعرف مره. فالامام حنيف خرج بس الواحد بيت واذا بالرجل يتولاه بالسلام. مفيش منه العلاقه. انت ابن ست او شغل عليه وعلى ابوه وعلى امه وعلى كل فروع ايه؟ هو يسبه ابو حنيفه ابو حنيفه بس هو يسبه ابو حنيفه بس لما اتصل باب الدار قال هذا هذه داري وهذا البيت الداعي وهذا اوان دخولي فهل بقي في صدرك شيء باقي تخرجه؟ في لسه عندك شتايم الصباح رضا طلع. فالرجل استحيا قال ليس عندي شيء. قال اذا ادعوك الان لتناول الطعام معي. راح مسك من ثيابه جذبه قال تستهزئ بي يا ابو حنيفه؟ قال لا والله لا استهزئ بك. هب ان رجلا اهداك اغلى شيئا تحبه اكنت تكرمه وتطعمه؟ قال نعم. قال وانت اليوم اهديتني اغلى ما اشتهي. انا اسعى ليلي ونهاري لاقتراف حسنه اجاهد نفسي واصحح نيتي واعالج شيطاني واعالج ما حولي حتى اصدق في عملي لتسلم لي عزمتي. وانت اليوم ساقك الله الي بلا جهد مني تسبني فيحول الله سدابك بحسنات خالصه من غير جهد ولا عناء. فاكرمتني الطريق كله بحسنات ملأت كتابي فكيف لا ادعوك لطعام طعامي؟ فبقى الرجل قال تبت الى الله سامحني. اذا ندرك العاقل يا اخواننا الظلم الواقع عليه له ولا عليه؟ له اجره وامتثل في ميزانه. يوم يقال للمظلوم تقدم وللظالم تحكم فانك بين يدي الاعز نقرا. انت اللي هتقدم بالمظلم وهتيجي يوم القيامه تذل تقول لي يا رب شوف حسناته دي انا عايز دي وعايز دي وعايز دي مقابل المظلم. ودنا ما عندوش اللي يكفي يقول له لا يا رب شوف الجريمه بتاعتي دي حطها لي ودي حطها لي ودي حطها لي. يبقى مين الظالم المظلوم؟ يبقى انت ظلمت ولا انت وكلت؟ تزعل ان الله مكنك بسبب ظالم؟ ده مسكين عايز يبكي عليه مش ده انا اللي احصل له. يأكل إني صائم، ده شعار المسلم إني صائم ممتنع المعاصي. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وده المعنى الأول، أن الظالم ظالم لنفسه لأنه مأزور وغيره مأزور. وقيل المعنى الثاني، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأن ظلم المسلم للمسلم، المسلم جزء من المسلم، فلو ظلم أخيه فكأنه ظلم جزءا. واضح المعنى ده؟ معاني لطيفة ليتنا ندركها. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يفسق، وإن امرؤ سابه أو شتمه أو قتله فليقل إني إيه؟ ها؟ هنقدر نرفع الشعار ده؟ مش العلم ولا الصقر ولا الناس، ده شعار المسلم في رمضان، إني إيه؟ يعني ممتنع عن المعاصي، يعني مهما حاولوا الظلمة والمجرمين إن أعصي مش هعصي، إن ضربوا دماغهم في الحيط مش هعصي، إن عملوا الفضح مش هعصي. هنقدر على الكلام ده؟
إن شاء الله.
ولا هنلبس؟ ها؟ وتاخد القانون أم كلثوم، واللي يضحك يقول لك يا عم الشيخ أصلاً أنا مش قادر أصبر، ليه يا ابني؟ أنت ما سمعتش الست يا عم الشيخ بتقول إنما للصبر حلوة؟ وأنت ماشيين بقانون أم كلثوم؟ ولا قانون رب العالمين؟ ربنا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيه؟ ما جعل الله لعمل أجره بلا حساب إلا الصبر. بل ما سمي رمضان رمضان إلا بسبب الصبر. قالوا رمضان من شدة الرمد أي شدة الحر والصبر والجلد عليه أنها صيام صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الصيام الصبر. وضحت؟ الأصل في الصبر. فما تجيش تقول الصبر حدود، الصبر حدود عند ربنا مش عندنا. عند رب العالمين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكما قال سلفنا سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يأذن الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على شيء أمر من الصبر. هذا شعار سلف كسب في فرق. وضعت لا أود أن أطالع أكثر من ذلك، فقد أطلت عليكم أكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان بالصبر والقيام بالإيمان والإسلام، وأسأل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.